بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على محمد إمام النبيين وسيد المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نرحب بكم في هذا المجلس الذي نتدارس فيه بعضا من آيات كتاب ربنا جل وعلا، ونسأله جلت قدرته أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يمنحنا من بركاته، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مجلسا تنزل على أهله السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. اللهم أجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا أرحم الراحمين. ثم نستمع الآن إلى سورة البلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
وقفنا عند قول الله جل وعلا: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الآيات، ومناسبة هذا المقطع لما قبله من آيات السورة أن الله عز وجل لما ذكر ما أنعم به على هذا الإنسان المكذب من نعمة العينين واللسان والشفتين والهداية، ذكر بعد ذلك شيئا مما أتاه، وذلك من أفعاله الذميمة أو من الخصال التي لم يفعلها، الخصال المحمودة التي تركها، فقال الله عز وجل: فلاقتحم العقبة. الآيات، فهذه هي المناسبة. وقوله جل وعلا: فلاقتحم العقبة، أي فلا هو اقتحم العقبة. الاقتحام هو الدخول في الأمر بشدة، الدخول في الأمر بشدة، والمراد بالعقبة الأعمال الصالحة، يعني أنه لم يفعل شيئا من الأعمال الصالحة. والعقبة في الأصل هي الطريق الشاق في الجبل، الطريق الشاق الصعب في الجبل، وأطلق على الأعمال الصالحة العقبة لأنها تكاليف، وربما يستثقلها كثير من الناس، ولهذا تسمى التكاليف الشرعية. إذن العقبة استعارة للأعمال الصالحة. فكما أن كثيرا من الناس يتقاعسون عن فعل الأعمال الصالحة من الصلاة وقيام الليل وبذل الأموال في سبيل الله، فكذلك العقبة في الجبل يستصعبها كثير من الناس. ولهذا قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، يعني أن هذا المكذب الكافر لم يفعل شيئا من الأعمال الصالحة. وقوله تعالى: وما أدراك ما العقبة، هذا تفخيم لشأنها وتشويق لبيان معناها. وما أدراك ما العقبة، والخطاب هنا في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام لكل من يصلح للخطاب، لكل من يصلح للخطاب. وما أدراك أيها السامع ما العقبة، وفخم الله شأنها بهذا الاستفهام، وأيضا فخمه بذكرها مرة أخرى، لم يقل وما أدراك ما هي، بل قال ما أدراك ما العقبة. وفي هذا الاستفهام أيضا تشويق لمعرفتها: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. هذا هو تفسيرها: فك رقبة. ما المراد بالرقبة؟ الإنسان. وفك الرقبة تحريرها، تحريرها من الرق، تحريرها من الرق. وإنما ذكرت الرقبة فقط لأن الرقيق كأنه وضع في عنقه حبل، فهو يريد الخلاص منه، يريد الخلاص منه. وهذا من التعبير بالجزء عن الكل. هل المراد تحرير الرقبة فقط أو تحرير الإنسان كاملا؟ تحرير الإنسان كاملا. إذن ذكرت الرقبة لأن هذا الرقيق بمنزلة من وضع في رقبته قيد أو حبل، ففكه تخليص رقبته من الحبل والقيد، فك رقبة. فإذا فك الرقبة من الأعمال الشاقة على كثير من الناس. والشارع ندب إلى تحرير الرقاب وحث على ذلك. وهذه الآية أصل من أصول التشريع الإسلامي، وهي تحرير الرقاب. وفي الشرع تشوف إلى ذلك، حتى ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله منه كل عضو بعضو من ذلك الرقيق من النار، أعتق الله بكل عضو عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه، حتى فرجه بفرجه. ومن تشوف الشارع لتحرير الرقاب أنه جعل طائفة من الكفارات فيها تحرير الرقاب، ككفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ، ففيها تحرير الرقاب. إذن تحرير الرقبة أصل من أصول الشريعة، وجاءت الشريعة بالتشوف إلى تحرير الرقاب، والله حث على ذلك بقوله: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. ويشمل أيضا فك الرقبة تخليص الأسير المسلم من الكفار، فهذا أيضا فك رقبة. ولهذا جاءت الآية مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: فكوا من؟ فكوا العاني، يعني الأسير، فكوه، خلصوه، خلصوا رقبته. فإذا الآية تشمل الاثنين، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو للتنويع، أو إطعام يعني هذا أو هذا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني يوم ذي جوع أي مجاعة، يتيما ذا مقربة. يتيما، ما إعراب يتيما؟ أين المعربون أهل العربية؟ يتيما منصوب على ماذا؟ منصوب على ماذا؟ أحسنت، مفعول به للمصدر إطعام، أو إطعام أي أو إطعام يتيم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فهذا المصدر عمل عمل الفعل أي أطعم يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي إطعام هذا اليتيم في يوم المجاعة، لأن هذا الوقت الذي هو وقت المجاعة هو الوقت الذي يبخل فيه الناس بإخراج الأموال، فإخراج المال في يوم المجاعة يدل على الإيمان ويدل على صدق عمل العبد وأنه يريد بذلك وجه الله. والعادة أن الناس في المجاعة يشحون بأموالهم ويبخلون بها فلا يخرجونها، فالله ندب إلى هذا العمل وجعله من الأعمال الشاقة من الأعمال المشبهة بالعقبة، ولهذا قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. اليتيم هو الذي فقد أبواه، فقد أباه من الإنسان، هو الإنسان الذي فقد أباه، وسمي يتيما من اليتم الذي هو الانفراد، كأنه لما مات أبوه صار وحيدا. فالإنسان الذي مات أبوه ولم يبلغ يسمى يتيما. ومن الحيوان، اليتيم من الحيوان هو من فقد أمه، من فقد أمه ولم يفطم. وقوله يتيما ذا مقربة، ذا مقربة يعني قريبا منك، القريب منك الرحم يربطك به صلة الرحم والنسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، فهو ذو المقربة، وهذا فيه أجر أعظم من اليتيم غير القريب. ولهذا قال الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا معطوف على ماذا؟ معطوف على يتيما. ذا متربة، المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله، أو مسكينا ذا متربة يعني لصق بالتراب لفقره، لصق بالتراب، يقال ترب الفقير إذا لصق بالتراب، كأنه لا شيء عنده، لا فراش ولا شيء يقيه فالتصق بالتراب. ومنه قول العرب تربت يداك، هذا دعاء عليه بالفقر. وقوله جل وعلا أو مسكينا ذا متربة يعني أن هذا البذل للمال يكون في إما في اليتيم القريب أو في المسكين الذي لا يجد طعامه ولا طعام أهله. فهذه الآية فيها الندب لهذا العمل العظيم. وهذه الآية أيها الإخوة فيها التعريض بأهل الجاهلية، أتدرون ما وجه التعريض؟ وجه التعريض لأنهم كانوا في الجاهلية ينفقون الأموال ويطعمون الطعام لا على المساكين ولا على الفقراء، ولا يريدون بذلك الإحسان، وإنما يريدون بذلك الفخر ويريدون بذلك الذكر، فيطعمون الطعام لأخلائهم وأصدقائهم ويعمرون مجالس اللهو بالطعام الفاخر وبالشراب وينفقونها على ذلك لأنهم يريدون بذلك المباهات والافتخار, يريدون بذلك المباهات والافتخار, حتى ولو أطعم منهم من أطعم من الفقراء والمساكين فإنهم لا يريدون بذلك وجه الله ولا يريدون بذلك طلب ما عند الله عز وجل, كلا, وإنما يريدون بذلك الذكر الجميل وأن تذكر أسماءهم في المجالس والمنتديات. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن عدي بن حاتم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي, من أبوه, من أبو عدي بن حاتم, حاتم الطائي الكريم الجواد المشهور, قال يا رسول الله إن والدي أو إن أبي كان يطعم الطعام ويقري الضيف وفي رواية ويفعل كذا وكذا, فهل هو في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد شيئا فكان, أراد شيئا فكان. قال الشراح, شراح الحديث, أي أراد الذكر الجميل, أراد الذكر الجميل, يعني أراد أن يذكر فذكر, أليس كذلك؟ ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وما كان يفعله في الجاهلية وهل هو من أهل الجنة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, اللهم اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين. إذن هؤلاء في الجاهلية كانوا يريدون السمعة ويريدون الذكرى ويريدون إحياء مجالسهم بإطعام الطعام على الأخلة والأصدقاء والكبرى, فجاء الإسلام بالحث على إطعام الطعام ولكن على المساكين والفقراء وذوي الأرحام والأيتام. هنا تكون الصدقة وهنا يكون البذل المبارك المقبول عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم, يعني إذا أنفقتموه لوجه الله فإن الله به عليم, يعلم نياتكم ويثيبكم عليها. إذن هذه الآية فيها الحث أيها الإخوة على فك الرقاب, والآية الثانية فيها الحث على إطعام الطعام لأهله المستحقين الذين يتشوفون لما عند الفقراء. ولهذا قال الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقوله مسغبة ومقربة ومتربة هذه مصادر ميمية, مصادر ميمية جي بها على هذا الوزن مراعاة لفواصل الآي. قال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, ثم كان من الذين آمنوا, ثم هذه للتراخي حرف عطف يفيد التراخي ولكنه ليس التراخي الزمني وإنما هو التراخي الرتبي, الرتبي. لماذا لم تكن للتراخي الزمني؟ لأن الإيمان مرتبته قبل الأعمال أو بعدها؟ أجيبوا قبل, ولا يقبل من إنسان أي عمل حتى يأتي بالإيمان الذي هو شرطه, فالإيمان شرط للعمل فلما جاء قوله ثم كان من الذين آمنوا علم أن هذا من التراخي الرتبي، يعني أن الإيمان أفضل من هذه الأعمال. فهذه الآية دليل على أن الإيمان بالله أفضل من الأعمال المتقدمة وأفضل من كل عمل، فهذا يسمى التراخي الرتبي. فهذه الآية فيها ترقي من الفاضل إلى الأفضل، وهذا معنى قول المفسرين إن ثم هنا للتراخي الرتبي. فانتبه لذلك. ثم كان من الذين آمنوا، أي كان من أهل الإيمان، وهذا فيه الدليل أيها الإخوة على أن الإنسان إنما يبذل هذه الأعمال يريد بذلك وجه الله عز وجل، يريد بذلك وجه الله عز وجل، يعني يدفعها لمحض إيمانه بالله، يدفع الصدقة ويطعم المسكين ويفك الرقبة منطلقا من إيمانه بالله، فعمله هذا خالص لوجه الله جل وعلا. ولهذا قال ثم كان من الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ حذف المتعلق للعلم به، يعني آمنوا بالله وآمنوا بالرسول، نعم، وآمنوا بالقرآن وآمنوا بالكتب وآمنوا بالملائكة وآمنوا بالقدر خيره وشره. إذن يحذف المتعلق هنا إذا جاء فعل الإيمان في القرآن. آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيحذف المتعلق هنا فينزل الفعل هذا آمنوا، وهو لازم ينزل منزلة الفعل المتعدي، ينزل منزلة الفعل المتعدي إذن لحذف هذا المتعلق، وهذا من وجوه الإيجاز في القرآن، فانتبه لهذا. ثم كان من الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بما يجب الإيمان به، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر. بالصبر على ماذا؟ بالصبر على طاعة الله، وبالصبر عن معصية الله، وبالصبر على جميع الأقدار، وبالصبر على جميع الأقدار التي تلم بهم. فهذا أيضا من حذف المتعلق الذي يعلم من نصوص الشريعة. تواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بذلك. وتواصوا بالمرحمة، أي أن يرحم بعضهم بعضا. وهذه الآية أيها الإخوة أصل من أصول الدين، الرحمة بين الناس، أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم المسلم أخاه المسلم لأنه أخوك. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، فأنت مطالب أن ترحم أخاك وأن تنشر الرحمة فيما بين إخوانك المسلمين، والراحمون يرحمهم الرحمن. إذن أوصى الله بالمرحمة، أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يوصي بعضنا بعضا بذلك. وقوله جل وعلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أيها الإخوة، ما هي الوصية في الأصل؟ الوصية هي العهد، الوصية هي العهد، ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني عهد إليهم بذلك. ووصينا الإنسان بوالديه، أي عهدنا إليه بالإحسان. وتواصوا بالصبر، أي تعاهدنا فيما بيننا على هذا، تعاهدنا. الله أكبر، هل نحن أيها الإخوة تواصينا فيما بيننا بالصبر وهل نحن تواصينا فيما بيننا بالمرحمة أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم الكبير الصغير، وأن يرحم الغني الفقير، وأن يرحم القوي الضعيف؟ هل تواصينا بذلك؟ إذن مطلوب من كل واحد منا أن يوصي أخاه. وقوله تعالى وتواصوا، هذه صيغة التفاعل تدل على أن هذا الأمر أمر مشترك بين المسلمين، بين أهل الإيمان. فيا عباد الله، لنتواصى بيننا بالصبر ولنتواصى بالمرحمة. وهذا إذن عهد، وهذا عهد. وانظر في قول الله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فإذا كان بعضهم يوصي بعضا بذلك، فكل واحد منهم من باب أولى أنه ماذا؟ متصف، أنه متصف بالصبر، وأنه متصف بالمرحمة. فكيف نتواصى بهذا ونحن لم نتصف بذلك؟ إذن علينا أن نكون أيضا نكون صابرين، وأن نتصف بالصبر، وعلينا أيضا أن نتصف بالرحمة. ثم يوصي بعضنا بعضا بذلك. وهذا أيها الإخوة عهد، عهد لا بد أن يكون في أهل الإيمان. وانظر في سورة العصر في قول الله عز وجل: والعصر، أقسم الله بالعصر الزمان الذي هو رأس مالك وقيمة الحياة، الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الإنسان في خسر، خاسر كل إنسان إلا من آمن وعمل الصالحات وتواصوا بالصبر، نعم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق يشمل كل شيء أمر الله به من الإيمان ومن الرحمة ومن الخير ومن الصبر أيضا. فقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا الصبر من عطف الخاص على العام، لأن الحق يدخل فيه كل شيء. وقول الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إذن هذه خصال عظيمة، إذا اتصف بها المؤمن فيا له من سعيد، وليبشر بثواب الله. بشرهم الله بماذا؟ وأثنى عليهم بماذا؟ استمع ماذا قال الله: قال أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أي الموصوفون بما ذكر، الموصوفون بما ذكر من فعل الخير والإيمان والتواصي، أولئك. وعبر باسم الإشارة الموضوع للبعيد رفعة لهم: أولئك الكبرى، أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة أي الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين، فهم أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود، يعني في الجنة التي هذا أوصافها. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إذن هذه بشارة من الله لهم، هؤلاء أصحاب الميمنة أثنى الله عليهم، فهم أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة، وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، فهم أهل الفوز وأهل السعادة. واعلم أن أصحاب اليمين وأهل اليمين وأصحاب الميمنة إذا أطلقوا فإنه يدخل فيهم الأبرار وأصحاب اليمين، يدخل فيهم من؟ الأبرار وأصحاب اليمين، فيشمل الصنفين. لأن الله عز وجل تارة يذكر الأبرار وتارة يذكر أصحاب اليمين وتارة يذكر أصحاب اليمين فيدخل فيهم الأبرار. قال الله عز وجل: أولئك أصحاب الميمنة. ما أسعدهم حيث ظفروا بثناء الله وظفروا بوعد الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بآياتنا. بآياتنا أي بالقرآن، آيات جمع آية، آيات جمع آية، والقرآن آيات، والآية في الأصل هي العلامة، وسميت آية لأنها علامة على صدق من جاء بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من عند الله، فهي علامة على صدقه، ولهذا سمى الله القرآن آية وسماه آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال الله عز وجل: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال وهم أصحاب النار. أصحاب الشمال وهم أصحاب النار، وهم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم والعياذ بالله. ويا له من خزي أن يعطى الإنسان كتابه بشماله. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال الله: خذوه فغلوه، أعوذ بالله، ثم الجحيم صلوا. هذه هي النهاية. وقال الله عز وجل في سورة الواقعة: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، يعني في جهنم والعياذ بالله، التي هذا أوصافها. وقوله جل وعلا: وأصحاب، وأم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، أعوذ بالله، عليهم نار مؤصدة، يعني مطبقة، مطبقة عليهم لا يخرجون منها، كما قال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار، أعوذ بالله، وما هم بخارجين من النار. وهذا معنى قوله مؤصدة، يقال آصدت الباب إذا أغلقته، فهو مؤصد، فهو مؤصد يعني مغلق. آصدت الباب إذا أغلقته فهو مؤصد أي مغلق. قال الشاعر: تحن إلى أجبال صنعاء ناقتي، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة، ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة، يعني مغلقة. والشاهد قوله مؤصدة يعني مطبقة عليهم، وهذه هي النار، نسأل الله السلامة، فأهلها الكفار لا يخرجون منها. وقوله جل وعلا: هم أصحاب المشأمة، هؤلاء هم الكفار، لأن الأصحاب هم الملازمون لها، كما إذا قيل أصحاب الجنة فهم أهلها الملازمون لها الذين لا يخرجون منها، فهؤلاء الكفار هم أصحاب المشأمة الذين لا يخرجون منها. وأما الموحدون الذين يدخلون النار ويخرجون منها يعذبون بقدر معاصيهم، فلا يقال لهم أصحاب النار ولا يقال لهم أصحاب المشأمة، بل أصحاب النار هم أهلها الكفار الذين لا يخرجون منها. وقوله جل وعلا: عليهم نار مؤصدة، ما إعراب عليهم نار مؤصدة؟ عليهم نار مؤصدة، أين أهل العربية؟ عليهم نار مؤصدة، ها؟ عليهم خبر مقدم، نعم، ونار نار مبتدأ، نعم، مؤخر، ومؤصدة صفة، أحسنت، صفة لنار، نسأل الله السلامة. إذن الله تبارك وتعالى ذكر الفريقين هنا، ذكر الفريقين هنا، المؤمنين نعم الذين هم أهل الجنة، ثم ذكر بعد ذلك الكفار الذين هم أهل النار، وهذا على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد، هذا على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد، مرة يقدم الوعد ومرة يقدم الوعيد، وهذا من أحسن أساليب الدعوة أن يجمع بين الوعد والوعيد. لماذا؟ لأن من الناس من لا يؤثر فيه إلا الوعد يسوقه إلى طلب ما عند الله من الثواب الجزيل ومن الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ومن الناس من لا يؤثر فيه إلا التخويف، الإنذار، التهديد، نعم الوعيد، فيحرك نفسه يخوف. إذن مرة هذا ومرة يقدم هذا ومرة هذا، ومرة يجمع بين الأسلوبين، والجمع بين الأسلوبين هي طريقة القرآن. بعض الناس يغلب عليه إذا كان من الواعظين أنه يأتي بالوعيد دائما فيخوف الناس، فربما يصيبهم ماذا؟ يصيبهم ماذا؟ اليأس والقنوط، وهذا غلط. وبعض الناس دائما يتحدث عن الوعد والجنة ويترك الوعيد، فهذا يوقعهم في ماذا؟ يوقعهم في الإرجاء، يوقعهم في الإرجاء، خلاص يعني يأمنون من عذاب الله وقد لا يعملون. فهذا إذن من الأساليب الخاطئة، بل على الداعية أن يجمع بين الوعد والوعيد، بين التخويف والفرح والبهجة، فيجمع بين هذا وهذا. وهذه طريقة القرآن، وقد ختمت بها هذه السورة الكريمة سورة البلد، فهي سورة حاوية لمعان عظيمة ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يتأملها إذا مر بها وقرأها حتى يستفيد من آياتها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا ذا الجلال والإكرام.